بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ختام الحديث في درس الأمس عن تحويل القبلة وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة أيضا بأن يكون التوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وبقي هنا مسألتان أحب التنبيه عليهما. أما المسألة الأولى، فإن بعض الناس يظن أن مسجد القبلتين الآن له مزية أو له فضل في الصلاة فيه، وهذا غير صحيح. الفضل والمزية والصلاة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد قباء من صلى فيه كان له كأجر عمره فقط. أما الصلاة في مسجد القبلتين أو في غيره هذا ليس له مزية، ومن اعتقد ذلك فهذه بدعة ابتدعها في دين الله عز وجل، كونه يقصد فضلا ومزية ما وردت لا في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. وأيضا من الخطأ أيضا ما يصنعه بعض الزوار، أنه إذا ذهب إلى مسجد القبلتين صلى ركعتين تجاه بيت المقدس ثم صلى ركعتين تجاه بيت الله الحرام، وهذا أيضا هذه مصيبة أعظم وأكبر. كيف تصلي إلى بيت المقدس وقد نسخ هذا الأمر، نسخ هذا بالتوجه إلى بيت الله الحرام، فكيف يذهب الإنسان يصلي مرة ركعتين هنا ومرة ركعتين هناك؟ هذا كلام أيضا أيها الإخوة غير صحيح. نحن أمة سنة، اتبعوا ولا تبتدعوا. كل إنسان يستن أمورا ويضع شيئا في دين الله عز وجل هذا غير صحيح ولا يجوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه ولا يجوز. هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك مزية ولا فضل إلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه سواء فرضا أو نفلا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمره فقط، ولا يجوز. وليس هناك عبادة تفعل في المدينة غير الصلاة في هاتين المسجدين. نعم، كونك تزور مقبرة البقيع هذه سنة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كونك تأتي وتزور وتسلم على الأموات وتلتزم السنة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، وتدعو لهم كما ورد في السنة. أما يعني كون الإنسان يتقصد مواضع هنا وهناك هذا كله كلام غير صحيح. لكن كون الإنسان يذهب كسياحة كجولة سياحية، يعني بما أنه جاء إلى المدينة يذهب مثلا إلى جبل أحد ويطلع إلى مكان الرماة وكيف كانت غزوة أحد، يذهب مسجد القبلتين، يذهب يعني في المزارع أو أسواق أو نحو ذلك، نعم هذا لا حرج عليه، هذه سياحة عامة. لكن عبادة يتقصد بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، نحن أيها الإخوة كما جاء في الأثر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، الصلاة هنا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمره كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هنا أيضا بعض الزوار هداهم الله يرى أن زيارته للمسجد النبوي لا تصح ولا تقبل حتى يصلي في الروضة الشريفة ركعتين، وهذا كلام أيضا غير صحيح. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي وبين منبري روضة من رياض الجنة، لكن لم يرد التأكيد يعني أنه سنة أن تصلي فيها ركعتين، وإن لم تصلي فإن زيارتك غير صحيحة ولا مقبولة. هذا كلام أيضا أيها الإخوة باطل وغير صحيح. نعم، إن تيسر لك أن تأتي وتصلي فيها ركعتين الحمد لله، إن لم يتيسر فلا حرج، وإن شاء الله جئت وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حسن. وإن مررت أيضا تجاه الحجرة من الأمام وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلمت على أبي بكر وسلمت على عمر ومضيت في حالك، فهذا أيضا طيب، لكن كون الإنسان يعني يزعم أشياء ويلزم نفسه بأمور ما جاءت لا في دليل لا من كتاب ولا من سنة، هذا عمل غير صحيح ولا يقبل. إذن أيها الإخوة، نفرق بين أمور العبادة وبين كما قلت السياحة العامة، كل إنسان يتفرج ويركب سيارة ويأخذ جولة في المدينة، هذا لا حرج عليه، لكن يتقصد كعبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا نتقرب إلى الله إلا بالدليل من الكتاب والسنة فقط، أما غير ذلك فعمله مردود عليه، عمله مردود عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، دلت الأحاديث تحويل القبلة إلى على شرط من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. فمن شروط الصلاة أيها الإخوة استقبال القبلة. قال أهل العلم: فمن كان في الحرم لزم عليه التوجه إلى عين الكعبة، ومن كان في رحباته يعني في جوانبه ولا يستطيع رؤيتها فيكفيه الاتجاه إليها ولو لم يرها بعينه. لكن من كان خارج مثل نحن الآن هنا في المدينة أو في خارج المملكة أو ما هو أبعد من ذلك، فإنه يتجه وجهته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة فإن قبلتهم يعني ما بين المشرق وبين المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة فيما يهمنا في استقبال قبلة، هذا شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط عن المصلي إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان مريضا لا يستطيع استقبال القبلة، يعني إنسان مثلا له عملية وفي السرير ولا يستطيع يعني أن يتوجه إلى القبلة، أو به كسور أو به المهم أمور لا يستطيع، فنحن نقول صلي بحيث ما يتيسر لك، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحالة الثانية: من طرده عدو أو سبع، لو فرض الإنسان في معركة وحانت الصلاة وأراد أن يصلي، أو وهو يصلي طرده سبع أسد أو ذئب أو غير ذلك وخاف على نفسه وأكمل الصلاة، فإنه حتى لو لم يتوجه القبلة فالحمد لله لا حرج عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخر الآية. فهذه حالة الثانية. الحالة الثالثة النافلة في السفر، النافلة في السفر يصليها الإنسان حيث ما توجه، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركب راحلته وأراد أن يتنفل أي صلى أينما توجهت به، إذا أراد أن يصلي النافلة في السفر. طيب لو أراد أن يصلي نافلة في الحضر، مثلا هو في سيارته وأراد أن يصلي، السيارة لا شك تلف في يمين وشمال، هذه مسألة خلاف عند أهل العلم، منهم من يقول نعم تقاس على السفر فإنه لا يلزمه أن يصليها مستقبل القبلة، هذا في النافلة، أما الفريضة فهذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن النافلة في الحضر. على كل حال هي مسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من يرى أنه يجوز أن يصليها على دابته سواء سيارة أو غير سيارة إذا كان في الحضر ولا يلزمه اتجاه القبلة، ومن أهل العلم يقول لا، بل لا يصليها في السيارة، يصليها متى ما وصل إلى بيته أو مثلا في مسجده أو مكتبه أو نحو ذلك، وهذه عاد يعني لها محل نقاش آخر والله أعلم. على كل حال استقبال القبلة كما قلت أيها الإخوة هذا شرط من شروط الصلاة. أيضا أيها الإخوة، العلماء فرقوا بين مسألة الاجتهاد في الحضر والسفر. الإنسان المسافر نعم يجتهد في يعني معرفة القبلة، يحاول إما بالجوال أو بالشمس أو بالقمر أو يعني بالنجوم، يتحرى غاية ما يستطيع، وإن صلى وتبين له خطأ بعد ذلك فليس عليه إعادة، وإن نبهه أحد وهو في صلاته وكان على خطأ وبين له أن الصواب مثلا يمين أو يسار أو إلى الخلف، فإنه يتوجه ويكمل ما بقي من صلاة حسب ما وجه إليه. هذا متى أيها الإخوة؟ هذا إذا كان في السفر. أما في الحضر فلا اجتهاد في القبلة، لأن الحضر خلاص واضح الأمور، عندك محاريب المساجد والناس يعرفون، في جواحد مثلا يسكن له في شقة ولا طالع له من هنا ثم يقول سأجتهد، لا ما في اجتهاد في الحضر. الحضر أيها الإخوة في المدن في القرى هذا لا اجتهاد فيها، بل عليك أن تسأل، أن تتأكد، أن ترى المحاريب، إذا كنت ساكن مثلا في فندق أو في شقق مفروشة أو نحو ذلك تسأل،
والغالب أصلا والله الحمد الغالب أنهم يضعون سهم إما في أعلى الغرفة في السقف أو في على طاولة أو في الحائط أو نحو ذلك. إذن المهم الحذر ليس فيه اجتهاد, والواحد يقول أنا سأجتهد والتوفيق بيد الله, نعم التوفيق بيد الله على كل حال, لكن لا اجتهاد في الحذر. أما في السفر نعم فلك ذلك, تتحرى غاية ما تستطيع والله المستعان. طيب وقفنا عند حديث لأنس رضي الله عنه في استقبال القبلة, نستفتح به هذا اللقاء. وقبل ذلك بعض الإخوة يريد أن يسأل ويرفع يديه, أنا أقول كما قلت بالأمس, من لديه سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة, الأسئلة الشفوية لا تقبل في هذا الدرس, يعني تحدث ضجيج وإزعاج وقطع الكلام, فمن كان عنده السؤال أو استفسار يكتبه في ورقة, وإن فتح الله علي بالإجابة ووفقت لها فسأجيب, وإذا كنت لا أعرف سأقول الله أعلم. نعم بسم الله. باب قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى, باب قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء, إلى قوله تعالى عما تعملون. حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري.
نعم هذه الآية في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يتمنى التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام, والله عز وجل قد علم محبته ورغبته ورأى جل وعلا تقلبا عينيه وبصره, وأنه كان يرغب التحول, فبعد أمر الله سبحانه وتعالى كما جاء في بالأمس الروايات مكث صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا وهو متوجه إلى بيت المقدس, ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا حديث أنس رضي الله عنه يقول لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري. أنس رضي الله عنه هو أبو حمزة, كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية, أنس بن مالك من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين, جاءت به يعني ولد هو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين, جاءت به أم سليم وهي من خيار الصحابيات, أم سليم رضي الله عنها جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة, فقالت يا رسول الله اسمع أيها الأخ المبارك كيف محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله أصحابك أتحفوك بما يستطيعون, يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كل جاء له, اللي جاء له بطعام اللي بهدية أتحفوك بما يستطيعون, وإنني والله يا رسول الله لا أملك ولا أجد في الدنيا إلا أنسا فخذه فليخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم, وجلس أنس رضي الله عنه يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي الحديث الصحيح قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 ومات وأنا ابن 20, خدمته 10 سنين فما ضربني ولا شتمني, لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فرضي الله عنه شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سئلنا من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الصحابة رضي الله عنهم كل له نوع من الخدمة, الذي كان يهتم بسواك النبي صلى الله عليه وسلم, الذي كان يهتم بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم, كل كان يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخادم في أمور عليه الصلاة والسلام كلها فهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه, كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة, وكان يمازحه ويقول له يا ذا الأذنين, لعل في أذنيه شيئا إما طولا أو كبرا, لكن كان عليه الصلاة والسلام يمازح. وتصور هالنبي الكريم الذي لما وصل المدينة عمره فوق 50 ويخدمه هذا الشاب الصبي الصغير الصغير في سنه الكبير في عقله رضي الله عنه وأرضاه. فالذي جلس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ويعد أنس بن مالك رضي الله عنه من أئمة الصحابة في التفسير، فإن الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان لما عد علماء الصحابة في التفسير عد منهم الخلفاء 4 الراشدين وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وغير من الصحابة، فهو من أئمة الصحابة رضي الله عنه في الرواية. الأحاديث المسندة عنه 2000 حديث مسندة، تفرد البخاري بالرواية فيها 60 حديثا وعند مسلم 70 حديثا كلها عن أنس رضي الله عنه. كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. حظي من النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركات جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما، أحببت الحقيقة أن أقيدها وأن أتلوها على مسامعكم. في صحيح البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم: اللهم أكثر ماله وولده. وفي غيرهما في غير الصحيحين وهذا أيضا بسند صحيح: وأطل حياته، وفي بعض الروايات عمره، وأدخله الجنة. فمجموع هذه الروايات بلا شك هي دعوات مقبولات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزقه، وبعد الرواية بارك له في ماله. يقول أنس رضي الله عنه: والله إنني لأكثر الأنصار مالا، يعني أن الله تقبل دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثر الأنصار مالا. وقال: وكان لي حائط يثمر شجره في السنة 2 مرات. بالعادة أن الشجرة تثمر مرة واحدة، لكن يقول كان الشجر عنده يثمر 2 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: أما ولده قال: فإنه طال عمره وكثر ولده حتى كان من صلب قيل 106 وقيل 104 وقيل الذي دفن بيديه رضي الله عنه أكثر من 80، فهذا أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الأمر الثالث قال: وأطل في عمره، وفي الرواية الأخرى: وأطل حياته. قيل إنه بلغ في عمره 105 سنوات وقيل 103 سنوات. هو توفي رضي الله عنه قيل 90 وقيل 91 وقيل 93 وهذا هو الراجح، حتى قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو آخر الصحابة موتا، والصحيح هو آخرهم موتا بالبصرة، وإلا فإنه قد عمر بعض الصحابة أكثر منه كأبي الطفيل وغيره، لكن هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، فإنه قد بلغ في عمره رضي الله عنه وأرضاه إلى يعني عمر أكثر من 100 سنة قيل 105 وقيل 103 والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكان رضي الله عنه إذا رأى هذه الاستجابات من الله جل وعلا لدعوة نبيه أو لدعوات نبيه صلى الله عليه وسلم في حقه كان يقول: اللهم إني أسألك الثالثة، لأن اثنتين، ما الثالثة؟ قال: وأدخله الجنة. قال: إني لا أرجو الجنة، يعني الله استجاب في المال وفي الولد وفي العمر وفي الرواية التي فيها 2 والثالثة قال: واللهم إني أسألك الثالثة، وبعض الروايات: وإني لا أرجو الثالثة وهي دخول الجنة. فهذا هو أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو من المكثرين في رواية التفسير وفي رواية السنة والمنقول عنه في تفسير القرآن الكريم الكثير الكثير، كما قلت حتى إن السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عده من علماء الصحابة المكثرين من الرواية في التفسير. أنس رضي الله عنه هنا يتحدث بنعمة الله عليه، يقول هنا كما في الحديث: لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، يعني يتحدث أنه قد طال عمره وأنه قليل الآن في وقته لما تقدم به العمر من صلى القبلتين، وهذا شرف، يعني وليس المقصود يعني التكبر، لا حاشاه وكلا، وإنما المقصود التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما جاء عن علي رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، كان علي رضي الله عنه يقول: إنه لم يقدم أحد صدقة للنجوى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفخرون ويحمدون الله بنعمة الله عليهم. ولذلك كان ابن مسعود يقول: أنا رابع أربعة في الإسلام، وغيره يقول: أنا سادس ستة في الإسلام. هذا كله من بيان نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وليس ولا شك أن من باب التفاخر أو الكبر، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، أن الله أنعم عليه بكذا وكذا. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يعني أن سبق غيره بحفظه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة ما تلقاها من غيره أو مفلا، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. هذا ولا شك أيها الإخوة، تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، والإنسان ولله الحمد يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، من أنعم الله عليه بخير بفضل يعني توجيه، كيف لا يكون أيضا إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحظى الصحابة بهذا بفضل وهذا بمقام. وأنتم تعرفون قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وتحدث معه، وكأنه أنس وأحس بقرب شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يعني إن شاء الله يعني مع هذا القرب سيرى ما الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهم أجمعين. فأنا قصدي أن الإنسان يعني إذا حظي يعني فضل وبمكرمة وبخير، هذا فضل، ليس هذا غضا من شأن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فله مقامه. وأنتم تعرفون في أوائل صحيح مسلم روى الإمام مسلم قصته لما حضرته الوفاة رضي الله عنه، وهي قصة عظيمة بليغة. قال: إنني مررت في الدنيا بأطباق، يعني بأحوال، كنت في حين ما كان أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم تمنيت أن لو تمكنت منه فقتلته، ولو قتلته لكنت من أهل النار. ثم إن الله عز وجل أنعم عليه بهذا الإسلام وبالدين. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فلما مد يده كففت يدي. قال: علامة؟ قال: أريد أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ المهم الحديث بطوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الإسلام يجب ما قبله؟ أليست الهجرة تجب ما قبلها؟ أليس الحج يجب ما قبله؟ إلى آخره. قال: فما كان وجه أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم تمنيت، اسمع يا أخي هذا عاد الكلام المهم، قال: ولكم تمنيت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق إجلال الله وتعظيم. يقول: ودي أنني ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني لا أستطيع. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من أدبهم واحترامهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدون بأبصارهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يطأطئون أبصارهم ولا يحدون. هذا كل باب الاعترام والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. ولم يكن تعظيمهم أيها الإخوة مقتصرا على هذا الأمر، لا، بل كان تعظيمهم أيضا، وهذا هو المهم، لسنته صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يقدمون على السنة، على الأثر عنه، لا مالا ولا ولدا، لا رأيا ولا كلاما، ما يقدم شيء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى ابنا له يخذف، يعني يرمي بالحجارة، فقال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه يكسر السن ويفقأ العين، إلى آخر الحديث. فعاد ابنه في مرة أخرى وخذف، يعني رمى بالحجارة، فنهاه. فالثالثة نهاه ثم قال: والله لا كلمتك بعد اليوم. أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر لما روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال سالم: والله لنمنعهن، يعني أراد أن يرد السنة. فغضب عبد الله بن عمر، جاء في بعض الروايات أنه هجره أياما. كيف الإنسان يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من تعظيمه، وهذا من تعزيره، وهذا من توقيره عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، هذا حال أنس ابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر نعمة الله جل وعلا عليه ويتحدث بنعمة الله عليه، فيقول: ما أحد أو لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، والله المستعان. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة.
الحمد لله. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم فضلا وعلما. أحاديث في البخاري كثيرة، منها ونحن ما يخصنا في التفسير وعلوم القرآن، في صحيح البخاري قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، قال: فما سمعت صوتا أجمل من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجمل الناس صوتا بتلاوة القرآن. ولا شك أيها الإخوة أن تلاوة القرآن وإسماع الناس كلام الله عز وجل هذا هو أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هي إسماع الناس القرآن. وللأسف الآن في باب الدعوة الآن وما نصنعه نحن وغيرنا ومن ينصح، تجد بعض الناس يتوجه إلى القصص والكلام العام. لا، ابدأ دعوتك بتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل. أسمع الناس القرآن. القرآن هو الموعظة، وهو الذكرى، وهو الروح، وهو الشفاء، وهو الضياء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يتلو على الناس القرآن. وأنتم تعرفون قصة الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يذكرها المفسرون في أوائل تفسير سورة فصلت، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنك سفهت آلهتنا وعبت آباءنا وإلى غير ذلك، ماذا تريد؟ تريد أن تكون أغنانا مالا جمعنا لك من أموالنا؟ تريد أن تكون ملكا علينا ملكناك علينا؟ تريد أحسن النساء زوجناك أجمل بنات؟ فقال، فسكت عليه الصلاة والسلام، قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع. فتلا عليه، ما شرح ولا رد ولا قال، بدع وقرأ مفتتحا سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ناشدتك الله والرحم. فرجع إلى قومه، فأول ما رأى الصناديد قريش قالوا: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به، يعني أنه بدأ يتأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت وفود الحجيج قبل أن يبعث كان يناديهم: تعالوا أقرأ عليكم القرآن، أسمعكم القرآن. في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى، يعني من قدم عليه، يقرئه القرآن، فإن لم يكن شغل يعني بشغل آخر دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. إذن أيها الإخوة هكذا كان وهكذا يجب أن نكون في مجالسنا وفي لقاءاتنا، أن يقرأ القرآن إن حصل معه تفسير وبيان فهذا حسن. ولا يخفى على شريف علمكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وهو يصلي بالناس المغرب فقرأ والطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع، وفي بعض الروايات أول ما وقر الإيمان في قلبي. إذن أيها الإخوة الحقيقة لا هداية ولا شفاء ولا موعظة ولا ذكرى أعظم من كلام الله عز وجل. فإذن أيها الإخوة يجب الحقيقة في مجالسنا الخاصة والعامة في بيوتنا أن تعمر بالقرآن، أن يتلى القرآن، أن نسمع القرآن. يعني القرآن سبحان الله له تأثير عظيم، وبخاصة إذا كان من حسن الصوت وممن يرتل القرآن ترتيلا لا شك والله إنه يأخذ بمجامع القلوب. إذا كان أثر في الكفار وفي المشركين فما بالك بالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي يحيا مع القرآن ويعيش مع القرآن. إذن أيها الإخوة أنا أعيد ونكرر كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله: أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن نسمع الناس القرآن، هذا هو أعظم. وهذا ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية العظيمة وبوب عليها بقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية اشتملت على 4 جمل عظيمة، سأتوقف عند كل جملة نأخذ بعض الهدايات واللطائف منها. قوله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها، يعني لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة أن من أهل الكتاب من يتوجه إلى قبلة والآخر إلى قبلة، هدى الله عز وجل هذه الأمة للخير والفضل وهو التوجه إلى بيت الله الحرام. فلكل وجهة، ما في أحد سيترك قبلته ويتوجه إليها إلا من أنعم الله عليه بالهداية وبالإحسان وبالتوفيق. ولذلك الله عز وجل قال: ولكل وجهة هو موليها، كل سيتوجه، لكن هذه الأمة أمة الإسلام نعم وجهت بأمر الله في بداية الأمر 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى بيت الله الحرام فهديت إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفضل، ولهم الخير في الأول وفي الآخر. هذا الجملة الأولى. أما الجملة الثانية فقوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. هذه جملة عظيمة يقول عنها الإمام السعدي الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: يستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة ودفع الديون وغير ذلك من سنن العبادات وآدابها. ما معنى استبقوا الخيرات؟ استبقوا يعني بادروا وأسرعوا، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. الله عز وجل دائما يأمرنا أن نبادر وأن نسرع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى سابقوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 7 إلى آخر الحديث. فالمؤمن أيها الإخوة يجب أن يكون يومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه. يجب أن يكون المؤمن يسارع في مراضي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. نعم ولله الحمد، المؤمن الموفق لا يزيد طول عمر إلا خير، يصلي من النوافل، يقرأ حزبه من القرآن، يحافظ على أذكاره، يبر والديه، يصل أرحامه، يتصدق، يبذل. المهم أنه يستغل دقائق عمره فيما يرضي الله عز وجل. نحن الحقيقة وللأسف في هذه الأزمنة بلينا والله المستعان، أو بلي الناس عموما بإضاعة الوقت في النظر إلى هالجوالات. وتجد الناس سبحان الله، يجد إنسان لو يحسب 24 ساعة يجد 6 ساعات 8 ساعات كلها في النظر، من موقع في موقع ومن مكان في مكان ومن حالة. سبحان الله يا أخي، والله إنك ولو تقول إنسان ما حزبك من القرآن أذكار مطلقة وأذكار، قال والله والله يا أخي لا نجد الوقت. كيف لا تجد الوقت والإنسان صلى الله عليه وسلم من يوم يصبح وهو يفتح الجوال، ماذا قال فلان وماذا جاءت الرسالة وماذا هذا والله يا أخوان حرمان، هذا حرمان عظيم. كما قال بعض أهل العلم، اسمع يا أخي هذه كلمة جميلة، يقول بعض أهل العلم: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوج والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله، من حرم المبادرة في مراضي الله عز وجل. نعم هذا هو المحروم. الناس ما شاء الله تسابق في الخير وتنهل من الطاعات وتتزود من الخير، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. والمسكين والله ما غير ضايع وقته في جوالات وقيل وقال. تجد بعضهم والله لا يمانع أن يجلس 5 ساعات سامحوني في استراحة ولا في شقة ولا مع أصحاب وخلان، وقيل وقال وكلام. ولا شك كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نبدأ عاد الغيبة، ونبدأ في الكذب، ونبدأ في الوقوع في أعراض الناس والحلال وحرام، والله المستعان. إذن أيها الإخوة، الموفق الحقيقة من يغتنم ساعات عمره ودقائقها فيما يرضي الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، مرة أخرى كما قلت، يعني نستثمر طاعتنا ويعني نستغل دقائق حياتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل هنا: فاستبقوا الخيرات، المبادرة، المسارعة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ويعني كما قال الإمام السعدي رحمه الله، قال إن هذه الآية تدل على المبادرة. وإن كان بعض المفسرين يعني جاء عند هذه الآية وعند آية سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وذكر هذا أيضا جملة من المفسرين، أنهم فسروا الآية بالمثال، فقالوا إن الظالم لنفسه من يصلي الصلاة خارج وقتها، وإن المقتصد من يصليها في آخر الوقت، أما السابق فهو الذي يصليها في أول وقتها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. هذا في صحيح البخاري، لكن في غير البخاري وبسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في أول وقتها. ولذلك بعض المفسرين فسروا هذه الآية: فاستبقوا الخيرات، قالوا إن المقصود يعني الصلاة في أول وقتها، والمبادرة بالتوجه إلى القبلة، إلى بيت الله الحرام. لكن الصحيح أن الآية عامة في أن الإنسان يسابق، يبادر، كما قال الشيخ السعدي كما قلت قبل قليل: هذه الآية أصل عظيم في المبادرة، أن تصلي الصلاة في أول وقتها، أن تبرئ ذمتك. إنسان مثلا وجب عليه الحج والعمرة، بلغ وعنده الزاد والراحلة، لمن استطاع إليه سبيلا، يجب أن يبادر بأداء الحج، الصيام يبادر، إخراج الزكاة لا يتهاون فيها، الديون، أنت عليك ديون للناس، حقوق، هذا قد تكلمت عنه بالأمس، يجب بادر، لا تنتظر أن تقول والله بعدين بعد، لا يا أخي، اتق الله عز وجل، هذه حقوق الناس، احرص، بادر. فاستبقوا الخيرات، الخيرات هي كلمة عظيمة تدل على كل خير وكل فضل، سواء كان واجبا أو كان مندوبا. هذه الجملة الثانية، قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أن الناس مهما تفرقوا في موتهم و سواء أحرق أو سواء أكلته حيتان البحار أو السباع الضواري أو دفن، الله عز وجل سيجمع الخلائق وسيحشرهم ليوم هو أعلم به سبحانه وتعالى. لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يجمع الخلائق وسوف يحشرهم في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك حسن ختام الآية بقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يقدر على جمع الخلائق وأنه يحيط به. وتصور هالخلائق من آدم عليه السلام، كم من الأرض الآن دفن فيها من الناس، وكم من البشر، أناس قتلوا، أناس في البحار غرقوا، أناس أحرقوا، أناس أعدموا، كل هذا سيجتمع عند الله تبارك وتعالى في يوم الحساب، في يوم الناس من كثرتهم يموج بعضهم في بعض. تصور أن الناس يموج، أنت الآن شفت البحر إذا كان يموج من الناس من كثرتهم يموج بعضهم في بعض يختلف. والله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وكما وإن كان يصنع، على كل حال ليس بعد الكفر ذنب ما يصنع بعض الكفار من إحراق أو كذا، الله عز وجل قادر على جمعه وعلى إعادة خلقه كما بدأنا أول خلق نعيد. وكنت تكلمت أيضا في درس سابق حول مسألة البعث بعد الموت وأدلته في القرآن الكريم. لكن أقول ختام الآية بهذه الجملة العظيمة لا شك أن له موقعا عظيما، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو القادر سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أتكلم عن مسألة هنا يتحدث عنها المفسرون ومن كتبوا في علوم القرآن، وهي مناسبة ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. وهذا باب لطيف وجميل، إذ أن الآيات الكريمات عندما تختم باسم أو باسمين من أسماء الله عز وجل أو بجملة مثل هذه، هذه لا شك لها لطائف ولها حكم ولها أسرار. ومن ذلك ما نلحظه في هذه الآية، لما كان الحديث عن جمع الناس بعد موتهم وأن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حسن ختامها ببيان قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء. فكل اسم أو اسمين ختمت بهما أي آية في كتاب الله لا شك أن فيها الحقيقة، ولا شك لطائف ومناسبة عظيمة. ولذلك يذكرون أن الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب من أئمة اللغة ومن أئمة يعني التفسير، كان يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا هو ختام الآية، هو أخطأ وقرأها والله غفور رحيم. فكان بجانبه أعرابي، فالأعرابي التفت إلى الأصمعي وقال يا إمام ما هكذا أنزلت؟ يقول يعني أنا أقرأ القرآن وأعرف سنن القرآن، يعني طريقة القرآن وأسلوب القرآن، ما هكذا أنزلت؟ فأعاد الأصمعي الآية مرة أخرى وفطن أنه أخطأ في القراءة الأولى، فقرأها مرة أخرى والله عزيز حكيم. ثم قال يا أعرابي أتحفظ القرآن؟ أنت لما رديت علي الآية يعني هل أنت تحفظ القرآن؟ قال لا والله، ولكن لو أنه غفر ورحم لما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. يقول سبحانه إن ختام الآية لو كان فيها مغفرة ورحمة كان يعفى عنه ولا يكون هناك حد ولا شيء، لكن الله عز وجل عزيز والأمر له سبحانه وتعالى، وله العزة وله الأمر جل وعلا من قبل ومن بعد، وهو حكيم أيضا سبحانه وتعالى في إيقاع هذه الحدود. لأن كون الإنسان هذا الذي يسرق من يعني تحققت فيه الشروط كما قال العلماء فإنه تقطع يده، لأن هذه يد موبوءة لابد أن تقطع، لأن حتى يسلم المجتمع ويعيش الناس في أمان على أرزاقهم وعلى أموالهم ولا تمتد إليهم أيدي السراق. ولذلك لما جاء أبو العلاء المعري وأراد أن يعترض على الشريعة وقال يعني كيف اليد الآن لو تجي تقطع يد واحد عليك نصف الدية لأنها يعني مثنات. فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بالله مولانا من النار. يقول هذا التناقض يعني أنها هي من ضمن الشروط حتى تقطع يد السارق أن يكون قد سرق ما قيمته ربع دينار وأن يكون من حرز ولها سبعة شروط ذكرها العلماء. فقال كيف اليد مرة تكون قيمتها 500 يعني نصف الدية ومرة تقطع في ربع دينار؟ فردوا عليه العلماء وقالوا له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هي أبيات كثيرة. يقول لما كانت أمينة كانت عزيزة عند الله عز وجل ولكنها لما خانت فسرقت هانت عند الله جل وعلا ولذلك قطعت. لكن كما قلت تقطع بالشروط يعني ليس كل من سرق تقطع يده لكن هناك شروط وضوابط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. المهم كما قال الآخر عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البالي. المهم أن كما قلت لكم أيها الإخوة إن ختام الآيات بأسماء الله الحسنى له وقفاته وله دلالاته وإذا مر علينا إن شاء الله في المستقبل مثل هذه الآيات لا شك سنتوقف ونبين هذه اللطائف التي يعني يتحدث عنها العلماء. ومن أوسع من يتكلم في هذا المجال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور يعني ينبه على هذا. أيضا الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن ينبه أيضا على هذه المناسبات. أيضا الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التفسير التحرير والتنوير ينبه أيضا على مثل هذه اللطائف وغيرهم. أيضا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له تأملات في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى والله أعلم. طيب نأخذ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت منات حذ وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان أن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما.
الحمد لله. أيها الإخوة هذه القصة التي أو هذه الواقعة التي سأل عنها عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا، هذا الزبير بن العوام له عروة وله عبد الله وله مصعب، هذا عروة بن الزبير هو أكثر رواة عن خالته عائشة رضي الله عنها، لأن عروة بن الزبير هو أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية. هذه الواقعة وهذا السؤال يستدل به العلماء على أهمية معرفة أسباب النزول وتاريخ النزول ووقائع النزول، ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معرفة السبب معين على فهم المسبب، وإن معرفة السبب معين على فهم الآية من كتاب الله عز وجل. فهنا في هذه القصة عروة بن الزبير لما قرأ هذه الآية، وبعض الناس حتى يقرأها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني معناه كأنه فيما يظهر له أنه لا إثم عليه أن يطوف، يعني يسعى بينهما أو لا يسعى، وهذا كلام غير صحيح. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، لا يصح، بل يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بينهما، والسنة أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى خلف المقام ومسح الركن، لما يعني قبل أو مسح، وهذه من السنة، توجه إلى الصفا، فلما أقبل عليه قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، إلى آخر الآية، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا متوجه إلى الكعبة ودعا طويلا، ثم نزل، فلما هبط الوادي يعني نزل أسرع عليه الصلاة والسلام جدا، قال الراوي: حتى كأن إزاره يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. فلما صعد المروة صنع مثل ما صنع على الصفا، الذهاب شوط والعودة شوط، سبعة أشواط ختامها على المروة. إذن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي ركن من أركان الحج، وهو أيضا ركن من أركان العمرة. فمن يقرأ هذه الآية يتوقع أنه يعني لا جناح عليه، ولذلك عائشة قالت: لا، هذا غير صحيح. ولكنها قالت: إن الأنصار كان لهم صنم أو صنمان هناك في على الصفا وعلى المروة، فتحرجوا لما جاء الإسلام كيف يسعون بينهما وقد كان من قبل لهما هذا الصنم. فالله جل وعلا، هذه أمور الجاهلية ذهبت مع الجاهلية ومع ضلالاتها ومع أوثانها، وجاء الله بالإسلام، فكون كان يوجد صنم أو لا يوجد صنم هذا لا عبرة به، فالحكم عام للمهاجرين وللأنصار ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، فشريعة الله باقية. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان الأمر كما تقول لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وإنما المقصود لابد أن يطوف الإنسان بينهما، لابد أن يسعى بينهما، والسعي بينهما لإقامة ذكر الله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فمن مقاصد الحج أيها الإخوة إقامة ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمار. لأن بعض الناس يقول: طيب ورايحين جايين، لا، هذه عبادة، هذه شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي أيضا فيها ذكر وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها دعاء. فالإنسان يعني كل هذا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، أسباب النزول قراءتها والوقوف عليه أمر مهم، ولذلك العلماء حرصوا على إثبات أسباب النزول. ولو نظرنا في تاريخنا الإسلامي وجدنا أسباب النزول على شقين: إما أنها مضمنة في كتب التفسير، سواء التي تعنى بالرواية أو التي تكتفي بمجرد سبب النزول، ولا تخلو عادة كتب التفسير من أسباب النزول، هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك كتبا ألفت في أسباب النزول فقط على وجه الخصوص، ومن أوائل ما نعرف في كتب أسباب النزول وينبغي ألا تخلو مكتبة أحدنا من هذه المراجع كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي رحمه الله تعالى صاحب البسيط والوسيط والوجيز في التفسير، له كتاب أيضا في أسباب النزول. أنا أتكلم أيها الإخوة عن الكتب المطبوعة، أنا ما أتكلم عن شيء مخطوط ولا مفقود. أيضا كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولكنه لم يتمه، هو يقع في مجلدين، الأول في مجلد والثاني في مجلدين، ولكنه لم يتمه، بعنوان العجاب في بيان الأسباب. الكتاب الثالث بعنوان لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وكتاب الحقيقة نفيس ومن أوسعها، من أوسع الكتب في أسباب النزول، كتاب بعنوان لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي. وكما قلت أيها الإخوة أن غالبا كتب التفسير خاصة مثل جامع البيان للطبري، تفسير الحافظ بن كثير وغير من يحرصون على جمع المرويات، أنها لا تخلو من ذكر يعني الروايات في أسباب النزول. أيضا هناك دراسات المعاصرة كثيرة جدا في هذا الباب، لكن المهم أيها الإخوة سبب النزول مهم جدا في معرفة تفسير الآية وفي معرفة بيانها. وأذكر في هذا المقام قصة أخرى في أن سبب النزول معين على فهم الآية، وهي أن نفرا في عهد عمر رضي الله عنه أباحوا لأنفسهم شرب الخمر، واستدلوا بالآية في سورة المائدة لما الله عز وجل ذكر تحريم الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بعد ذلك بعد الآية التي بعدها قال الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال بعض النفر، قيل أنه قدامى بن مضعون وقيل غيره، إنني يعني ممن آمن وأرجو أنني اتقيت الله وأنني أحسنت، فلا علي لو شربت الخمر. فلما جيء بهم إلى عمر رضي الله عنه قال والله لو أعرف أنكم ما تعرفون سبب الآية، سبب نزول الآية، لأوجعتكم ضربا. إن هذه الآية نزلت في من أيها الإخوة؟ قالوا إن هذه الآية نزلت لما نزل تحريم الخمر، قال بعض الصحابة إن فلانا وفلانا وفلانا قد شربوا الخمر وقد استشهد، يعني دخلوا معركة مثلا في غزوة أحد أو في غيرها وقتلوا في تلك المعركة، أو أنهم ماتوا في بيوتهم وقد شربوا الخمر. فالله جل وعلا قال ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني أن الذي مضى وقد شرب الخمر وهو لم ينزل الآن، يعني تحريم الخمر ما نزل إلا بعد موته، فالحمد لله لا جناح عليه ولا إثم، لأن التحريم لم يكن قبل وفاته، التحريم جاء بعد وفاته. لكن لا يجوز أن أستدل بالآية أنا وأنت ونقول خلاص إذن ليس علينا جناح إذا اتقينا الله وعملنا صالحا وأن نشرب الخمر، لا هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة يعني لا شك أن معرفة السبب معين على فهم الآية وعلى المقصود بالآية، وهذا أمر الحقيقة مهم جدا. ولذلك يعني أول ما يتكلم العلماء عن أسباب النزول وعن أهميتها يذكرون من ذلك فهم الآية على الوجه الصحيح الذي يجب أن تكون عليه. في حديث أنس أو قصة في تفسير هذه الآية، البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إلى آخر الآية، قال شعائر علامات واحدتها شعيرة. هذا الكلام نقله البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وقد سبق في دروس ماضية أنني نبهت على أن الإمام البخاري رحمه الله يعتمد في بيان الغريب على كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. وكتاب مجاز القرآن أيها الإخوة ليس بمعنى المجاز الذي نفهمه وهو مصطلح البلاغيين المتأخرين وهو تأويل الكلام وصرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى المجاز، لا، هو يقصد الحقيقة بمجاز القرآن يعني بيان أصول الكلمات بيان غريبها، بيان جذرها، بيان في بعض الأحيان الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر، كان يريد الشواهد الشعرية على المعنى. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يعتمد عليه كثيرا في بيان غريب الكلمات، وليس هو البخاري فقط، حتى العلماء من بعد من بعده أيضا يعتمدون عليه كثيرا ويستفيدون من كتابه، يقع في مجلدين. ومن أكثر من يعتمد عليه وممن أفاد منه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. ولذلك دائما إذا قال قال نحوي البصرة، قال نحاة البصرة، في الغالب نسبة حوالي 95% من المواضع يقصد بها أبا عبيدة، ويروي عنه عن طريق رجل اسمه علي بن المغيرة، هذا الرواية. وكان يعترض عليه كثيرا واستدرك عليه وناقشه، وكان يعني عفى الله عن الجميع كان ينقل عنه ولا يصرح باسمه. وهذا ليس يعني في عيب، لأن العلماء يرون أن العلم مبذول وأن الإنسان يأخذ من الآخر ويفيد منه. مثل الآن البخاري رحمه الله، هل هذا طعن في أمانته؟ لا، يعني كانوا يرون كل إنسان ينقل من الآخر ويفيد منه، انطلاقا من القاعدة المشهورة العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فكل إنسان يستفيد من فلان ومن كذا. وأيضا من باب الاختصار والإيجاز أن الإنسان يأخذ مقاطع ما يريد من هذا الكتاب. فالغالب كما قلت أيها الإخوة أن غريب القرآن الذي عند البخاري معظمه قد أخذه من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. وأبو عبيدة معمر المثنى كما قلت ينقل عنه الطبري، وينقل عنه أيضا كتب معاجم اللغة، من كتبوا في اللغة كالصحاح في الجوهري والأزهري في تهذيب اللغة وابن منظور في لسان العرب ومن جاء بعدهم. أيضا المفسرون ما يعني يتكئون عليه كثيرا في بيان الغريب، في بيان الغريب. هنا نقل عن أبي عبيدة أنه قال شعائر علامات واحدتها شعيرة. ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصفوان اللي يقال إن الصفا والمروة. ما معنى الصفا؟ قال الصفا هو الحجر الأملس، قال وهي جمع، وهي المراد بها الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا. هذا حديث عروة بن الزبير فيما رواه عن عائشة رضي الله عنها وقد بينت له. وأم المؤمنين رضي الله عنها هي من فقهاء الصحابة والصحابيات ومن أعلمهم بكلام الله تبارك وتعالى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما جهلنا أو ما اختلف علينا أو ما أشكل علينا شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. وهذا أيها الإخوة يجب أن نبرز هذه القدوات، الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة الصديقة بنت الصديق، أم سليم التي ذكرتها في أول الدرس. يعني هذه القدوات الحقيقة يجب أن نبرزها لنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. هذه القدوات الحقيقة التي يجب أن تبرز في الصلاح والاستقامة، في الحرص على تتبع السنة، في قيام الليل، في الحرص على العبادة، هذه الحقيقة، في الحرص على الحجاب، في الحشمة، في الحياة، في البعد عن الرجال. هذه أمور كثيرة يجب أن تبرز هذه القدوات سواء من النساء أو من الرجال. فانظر كيف أن عائشة رضي الله عنها تسنمت العلم وصارت تفتي وتعلم وبينت لعروة بن الزبير وهم من أئمة التابعين في العلم والفضل، بينت له تفسير هذه الآية وأرشدته إلى ما كان قد خفي عليه والحمد لله. وقد كان من النساء من هم في قمة الفضل والعلم ولهم تراجم سواء من الصحابيات أو من جاء بعدهم. أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط ألف كتابا في إحدى بناته سماه النضار في المسلات عن نضار، كانت له ابنة حافظة للقرآن وعندها القراءات السبع والعشر وكانت عالمة بالتفسير. لما ماتت في حياته ألف كتابا كاملا في عنها. أيضا المزي الحافظ المزي ذكر من شيوخه بعض النساء، لكن لا شك أنه ما كان يأخذ مباشرة بدون حجاب، لكن في حجاب ويروي عنها. الإمام ابن الجزري شيخ القراء وإمام أهل زمانه في القراءة وله صاحب كتاب النشر، له كتاب بعنوان غاية النهاية في طبقات القراء، وقد ترجم لإحدى بناته ابنه له كانت حافظة لكتاب الله وكانت تقرأ وكانت تجيز النساء وتجيز الرجال. فالحمد لله المرأة ليست بمعزل عن العلم وعن الإقراء وعن السنة وعن الفضل. منهن من كانت تحفظ الأحاديث ومن وفي القمة عائشة رضي الله عنها، كما أنها من علماء التفسير. وانظر الآن كيف فسرت هذه الآية ونبهت عروة بن الزبير، وأيضا في حفظها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخبر الصحابة بأشياء لا يعلمونها لأنها كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قلت من جاء في طبقتها أو في التابعين ومن جاء بعدهم، هناك كما قلت قدوات في النساء سواء في حفظ السنة في إقراء القرآن أو حتى في العبادة والنسك. زينب رضي الله عنها إحدى أمهاتهم كانت مشهورة بلقب، وهي كانت معروفة بأم المساكين. لماذا؟ قالوا كأنها تصدق، كانت تتصدق، كانت تنفق على الفقراء والمساكين. ويعني نساء الصالحات في كتب السير عظيمة جدا. أذكر أنه مرت بي الحمد لله، أقول كما قلت أنه مر بي في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله أنه ترجم لإحدى الصالحات أنها كانت امرأة صاحبة قيام ليل، فأرادت أن تحيي بيتها بطاعة الله، فقال إنها اقتسمت، كان لها ابنان علي وصالح، أنا الحقيقة لا أتذكر الآن اسمهم، فقال إنها قسمت الليل مع أبنائها أثلاثا وقالت نريد أن نحيي الليل، فكانوا يقتسمون كل واحد يصلي ثلث الليل، فإذا انتهى أيقظ من بعده وهكذا. فلما ماتت الأم اقتسم الاثنان الليل نصفين، ثم مات أحدهما ولحقه الآخر بعد أيام، وكان يعني حريصا على أن يحيي هذه السنة وهي قيام الليل. فالذي أقصد أيها الإخوة أن هناك ولله الحمد النماذج المشرقة في نسائنا وفي أمهاتنا ممن يعني طلبوا العلم ونشروه وذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوها، ولله الحمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحب أن أنبه أن غدا لن يكون هناك درس لأن هذا المكان سيكون مشغول أظن بأحد المشايخ، لكنني سأعود بإذن الله عز وجل يوم الأحد، يعني غدا السبت لن يكون لي درس في هذا المكان، لكنني سأعود إن شاء الله الأحد وما بعده، فأنا أعتذر منكم عن الدرس غدا. هنا يقول القصر في الصلاة في السفر، هل يجوز صلاة السنة في السفر والوتر؟ نعم، بل الإنسان لا يترك الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، وكان عليه الصلاة والسلام في سفره لا يترك من النوافل، يعني لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، هذه عليه الصلاة والسلام كان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. ونعم، والإنسان يستطيع وهو مسافر أن يقوم الليل سواء في الطائرة أو كان في الأرض ويعني بات في مكان ما أو كذا، يقوم ويصلي ما كتب الله له، دعاء المسافر من الأدعية المستجابة عند الله تبارك وتعالى. يقول رجل في السفر صلاة المغرب صلى ركعتين. لا لا، على كل حال إذا كان صلى ركعتين صلاة غير صحيحة، إلى الآن يسأل لابد أن يعيد يصليها ثلاثا، يعني صلاة المغرب لا قصر فيها، القصر هو في الرباعية في الظهر والعصر وفي العشاء فقط، أما المغرب فلا تقصر، المغرب تصلى كما هي ثلاث ركعات. يقول الذي يصلي في الروضة هل يكون من أهل الجنة؟ لا، كلام غير صحيح. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن من صلى فيها يكون من أهل الجنة؟ لا، دخول الجنة ليس بمجرد الصلاة في هذه الروضة. لا، نعم الصلاة عبادة ولله الحمد، وإنوي بها التقرب إلى الله عز وجل، دخول الجنة بأمر عظيم وهو رحمة الله عز وجل قبل كل شيء، ثم بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، والله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والله المستعان. هذا يقول وقت الاستخارة هل هو قبل أو بعد اتخاذ القرار؟ هل نستخير حين الحيرة بين أمرين أو عند الاختيار والاستعداد لأداء الأمر؟ لا، هو الحقيقة هو قبل أن تختار، عندما تحتار بين أمرين أو حتى في أمر واحد، ماذا تريد، تسافر أو لا تسافر، تتزوجها المرأة أو لا تتزوجها، هذه الوظيفة أو لا، فأنت تصلي. يعني إذا يعني احترت ونظرت وسألت وشفت، ويعني أنت محتار ما تدري ماذا تصنع، تصليها حتى ولم يكن هناك حيرة، فأنت تسأل الله الخير والتوجيه منه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.